بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كان مما أخذنا أمس في مسألة رمي الجمار الرمي عن الغير، هل يرمي الإنسان عن غيره؟ ها؟ مطلقا نعم، إن كان صغيرا لا يقدر على الرمي، أو مريضا أو كبيرا في السن عاجزا عن الرمي يجوز، وإلا فلا. فكيف يرمي عن غيره؟ ها؟ يروي عن نفسه، يعني يرمي عن نفسه الثلاث الجمار. نعم نعم، يرمي كل جمرة عن نفسه ثم عن موكله وهكذا حتى ينتهي منها. هل يرمي راكبا أو ماشيا يا عبد الرحمن؟ ها نعم، الأمر في هذا واسع، الركبة أو مشاء. كيف رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرات؟ ها نعم، كلها. أما يوم النحر فرمى جمرة العقبة راكبا، وفي أيام التشريق رماها ماشيا. خطب النبي صلى الله عليه وسلم التي مرت معنا، ها كم هي؟ أربع، منهم من ذكرتها. ما هي الثلاث التي أخذنا أمس؟ خطبة عرفة، وخطبة في يوم النحر بمنى، وخطبة في ثاني أيام التشريق التي هي خطبة يوم النفر الأول. كل هذه ثبتت بها الأدلة مستحبة، ها؟ وزاد بعضهم خطبة يوم السابع من ذي الحجة، وستأتي خطبة عرفة هذه أدلتها ثابتة، خطبة يوم النحر أيضا أدلتها ثابتة في الصحيحين، خطبة يوم النفر الأول الذي يقال له أيضا يوم الرؤوس ثاني أيام التشريق. بقي خطبة السابع من ذي الحجة، جاء في الباب عدة أدلة، أشهرها حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم. أخرجه ابن خزيمة من طريق عمرو بن مجمع عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر. عمرو بن مجمع ضعيف، تابعه أبو قرة الزبيدي واسمه موسى ابن طارق وهو ثقة، أخرجه الحاكم وكذلك البيهقي في السنن الكبرى من طريق أبي قرة موسى بن طارق الزبيدي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر فذكره. وهذه متابعة قوية، إلا أن فيها الشيخ الحاكم مجهول، الشيخ الحاكم أحمد بن محمد بن جعفر الجلودي أحمد بن محمد بن جعفر الجلودي مجهول. فهذان طريقان لحديث ابن عمر. قال حديث أيضا عن ابن عباس أخرجه الطحاوي في كتابه أحكام القرآن. وفي إسناده ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف كما تعلمون. وشيخ الطحاوي مجهول الحال. في أيضا شيخ الطحاوي مجهول الحال. قال حديث أيضا من طرق أخرى نذكرها فقط للتنبيه واللي هي شريط الضعف. جاء عن أنس أخرجه ابن سعد في الطبقات ومن طريق محمد بن عمر الواقدي. ومحمد بن عمر متهم بالكذب. وجاء أيضا عن عمرو بن يثربي الصحابي رضي الله عنه أخرجه الفاكهي في أخبار مكة وهو أيضا من طريق محمد بن عمر الواقدي. محمد بن عمر الواقدي فحديث أنس وعمرو بن يثربي شديدة الضعف، لكن حديث ابن عمر من الطريقين ما حديث ابن عباس لا بأس به. وقد صحح الحديث أو حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. جاءت هذه الخطبة أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه في الحجة التي كان فيها أميرا أنه خطب الناس قبل التروية بيوم. أخبرهم بما أرسله به النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ثم تم بعده علي. وهذا الأثر رجال إسناد كلهم ثقات إلا أن في عنعنة أبي الزبير. أبو الزبير يروي عن جابر بالعنعنة. وقد استحب هذه الخطبة في يوم أو قبل التروية بيوم في يوم السابع من ذي الحجة، استحبها مالك وأبو حنيفة وكذلك الشافعية. اعتمادا على هذه الأحاديث ولأن المقام يقتضيها، فالناس متوجهون إلى أداء المناسك يحتاجون إلى مثل التعليم في ذلك اليوم، فقالوا تستحب هذه الخطبة. ولم يستحب هذه الخطبة الإمام أحمد رحمه الله، والصحبة الثلاث الأولى. ويظهر أن الحديث لا بأس به وأن هذه الخطبة تستحب في يوم السابع من ذي الحجة. بمكة بعد صلاة الظهر.
لم يأتي مكة. هو الحديث هذا مر معنا قريبا في البخاري، وبوب عليه البخاري باب ترك الطواف، فقال الحافظ معنى الحديث لم يقرب البيت أي لم يطف به. لم يأتي الكعبة، نعم، أي لم يقرب الكعبة أي لم يطف بها. وعليه يدل تبويب البخاري الحديث، كنا نفهمه أنه لم يدخل حتى المسجد الحرام، وليس في الحديث ذلك، إنما في أنه لم يطف بالكعبة، فقد جاء بوب عليه البخاري الحديث لفظه لم يقرب النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة حتى رجع من عرفة. وبوب عليه البخاري باب ترك الطواف، من ترك الطواف حتى يرجع من عرفة. نعم، هذا معنى الحديث أنه لم يطف، وليس في أنه لم يدخل المسجد الحرام أبدا، والله أعلم. وإلا قد جاء التصريح في حديث ابن عباس وأظن بعض طرق ابن عمر أنه خطب الناس بمكة بعد صلاة الظهر في يوم السابع بعد أن صلى الظهر. نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ما اسمه الشوكاني؟ ها ها، أبو علي. ما اسمه؟ محمد بن من؟ أحسن، أبو علي محمد بن علي الشوكاني. كأن علي هذا أكبر أولاده، وإلا له ولد عالم، ما اسمه؟ ها؟ أحمد، صاحب كتاب السموط الذهبية شرح الدرر. هذا الدراري هو شرح الدرر البهية. ولده له كتاب السموط الذهبية، أحمد، شرح الدرر البهية كتاب أبيه. ومن محاسن ذلك الكتاب، هو مختصر جدا في نحو نصف الدراري، قدر نصف الدراري، يختصر في الأدلة، لكن من محاسنه أنه يذكر آخر ما رجحه الشوكاني، فإن الشوكاني له في الكتب في الفقه عدة كتب: دراري، نيل الأوطار، السير الجرار، شفاء الأوام، إلى غيرها، فيذكر آخر اختيارات الشوكاني، وربما ذكر ثلاث أقوال، قال في السيل كذا، وقال في النيل كذا، وقال في كتاب كذا، يذكر آخر اختياراته. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما أن الحاج يطوف طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر، فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر يوم النحر بمنى. وفي صحيح مسلم من حديث جابر نحوه، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف الإفاضة يوم النحر. والمراد بقوله أفاض أي طاف طواف الإفاضة. قال النووي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والحلق، فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأ ولا دم عليه بالإجماع. وأما أنه إذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع فلحديث ابن عباس عند مسلم وغيره قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. وفي لفظ للبخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وفي الباب أحاديث. وإلى وجوب طواف الوداع ذهب الجمهور وقال مالك وداود وابن المنذر هو سنة لا شيء في تركه. وكأننا اليوم والله خرجنا من مكة نقرأ هذا، لنا أشهر فيه، متى بدأنا فيه؟ بعد رمضان، ضمن بعد رمضان مباشرة في كتاب الحج. أو قبل رمضان، في أواخر رجب قرأنا قبل رمضان شهرا. ذكر الشوكان رحمه الله في هذا طواف الإفاضة وحكمه وطواف الوداع وحكمه. أما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج بالإجماع، نقل الإجماع النووي كما ذكره الشوكاني وكلام النووي في شرح مسلم، ونقله أيضا ابن قدامة في صفحة 11 و300. ونقله أيضا ابن عبد البر وغيرهم ممن نقل الإجماع على ركنية طواف الإفاضة. ودليله قول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وتفسير هذه الآية عند جميع العلماء كما قال ابن عبد البر أنها في طواف الإفاضة، وليطوفوا بالبيت العتيق أي طواف الإفاضة لأنه ذكر بعد قضاء المناسك ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وجاء في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقالت يا رسول الله إنها حائض، قال أحابستنا هي؟ قال يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، قال أخرجوا، أو قال فلتنفر إذن إذا كانت قد أفاضت يوم النحر. والشاهد منه أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن لم يأتي به. فإذا هذا الطواف لا بد منه ولا يصح الحج بدونه. فإن فعله وإلا فحجه غير صحيح. وقت هذا الطواف، هذا الطواف له وقت ابتداء ووقت انتهاء، ووقت الابتداء أيضا منه وقت فضيلة ومنه وقت جواز. فأما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق، لما في الأحاديث الكثيرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر بعد أن رمى ونحر وحلق. فهذا وقت فضيلة. وأما وقت الجواز باعتبار أوله فهو من، قال كثير من العلماء، من نصف الليل من ليلة النحر. هذا مذهب أحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة أول طلوع الفجر من يوم النحر. تقدم معنا التنبيه، هل الأدلة علقت الدفع من منى وكذلك فعل هذه الأعمال بنصف الليل أو بشيء آخر؟ ها؟ بغياب القمر، وليس لذكر نصف الليل في الأدلة، ليس له ذكر نصف الليل في الأدلة كما ذكره ابن القيم رحمه الله وقرأنا كلامه. فالتعبير الأدق أن يقال وقت الجواز هو من غياب القمر ليلة النحر، وغياب القمر يغيب في ليلة النحر بعد نصف الليل قريب الثلث الأخير. هذا وقت الجواز باعتبار أوله، فإذا يجوز من ذو الدفع من مزدلفة، والدفع من مزدلفة إذا غاب القمر، فإذا دفع أي لمن متعجلين، وإلا السنة لمن كان متأخرا قبل طلوع الشمس كما هو معلوم. فإذا دفع من مزدلفة من كان متعجلا كان هذا هو أول وقت طواف الإفاضة وقت جواز. وأما وقت الفضيلة فهو في يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق. وأما آخر الوقت، آخر وقت طواف الإفاضة، أولا إن أداه في أيام التشريق يجوز بالإجماع ولا شيء عليه كما ذكر الشوكاني هنا، قال فإن أخره عنه يعني يوم النحر وفعله في أيام التشريق أجزأ ولا دم عليه بالإجماع. نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله قال أجمع أن من أخر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه ولا شيء عليه في تأخيره، أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه ولا شيء عليه في تأخيره. هذا أيام التشريق. بقي تأخيره عن أيام التشريق ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا آخر لوقته، بل له أن يطوف ما دام حيا ولا يلزمه شيء. فما دام حيا ولو بعد سنين له أن يطوف. وهذا قول أكثر أهل العلم، بل كلام ابن قدام رحمه الله يشير إلى أن هذا لا خلاف فيه، اختلفوا في وجوب الدم عليه كما سيأتي. ولذا ذهب أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه إلى أنه إن أخره حتى رجع إلى بلده يلزمه دم، قال ابن قدامة هنا في صفحة 313 قال والصحيح أن آخر وقته غير محدود، فإنه متى أتى به صح بغير خلاف، هذا كلامه، وإنما الخلاف في وجوب الدم. فمالك وأبو حنيفة يقولون إن رجع إلى بلده ولم يطف فيلزمه أن يرجع فيطوف وعليه دم، وغيرهم قالوا ولو أخر لا شيء عليه. هناك مذهب ذهب إلى ابن حزم رحمه الله فقال بوجوب الطواف إن أخره إلى آخر شهر ذي الحجة، قال فإن أخره إلى بعد شهر ذي الحجة من ذلك العام الذي حج فيه فلا يصح حجه، لأن الله تعالى قال الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة. اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعض هذا القول، اختار أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة في الشرح الممتع في السابع صفحة 400 بعد أن ذكر قول المؤلف صاحب الزاد أن له أن يؤخر إلى ما شاء. قال قوله وله تأخيره، أي صاحب المؤلف هو مبني على المذهب، أي تأخير طواف الإفاضة عن أيام منا وعن شهر ذي الحجة، وله تأخيره إلى ربيع وإلى رمضان وإلى 10 سنوات وأكثر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أن له تأخيره إلى ما لا نهاية له ضعيف، الذي هو قول الجمهور، ويقول ابن قدامة عليه بلا خلاف، الصحيح وجود خلاف. قال ضعيف، والصواب أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة إلا إذا كان هناك عذر كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشيا ولا محمولا، أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة فهنا ستبقى لمدة شهر أو أكثر. وأما إن كان لغير عذر فإنه لا يحل له أن يؤخره، بل يجب أن يبادر به قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة. وهذا القول قوي كما ترى، لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن أخره إلى أن انتهى شهر ذي الحجة معنى أنه فعل ركنا من أركان الحج في غير وقت الحج، قد جعله الله تعالى أشهرا معلومة. إلا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يقول ببطلان حج من أخره كما جزم به ابن حزم، فعلى هذا القول الذي ذكر ابن قدامة قول ليس بقوي بل هو ضعيف كما قال الشيخ ابن عثيمين، وليس عليه دليل، بل الدليل يؤيد أنه يجب أن يفعله في شهر ذي الحجة الحج أشهر معلومات، فمن فعله بعد خروج شهر ذي الحجة لغير عذر معناه أنه أخر ركن من أركان الحج إلى غيره، إلى غير أشهر الحج. وأما من له عذر حبس فهذا معذور. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفية حابسة تناهي، مما يتعلق بطواف الإفاضة أيضا أنه كطواف القدوم، إلا أنه لا رمل فيه ولا الطباع، إنما الرمل والاطباع في طواف القدوم. أما هذا الرمل فلا طواف فيه، فلا اطباع فيه. أما هذا الطواف فلا اطباع فيه ولا رمل، بل لا يلزم لبس الإحرام إذا كان قد رمل الجمرة وحلق، قد تحلل تحلل أول ولبس ثيابه. وهذا الطواف كما تقدم يتوقف عليه أي تحلل؟ ها؟ التحلل الثاني. ما هو التحلل الثاني؟ الذي يحل له فيه النساء. فمعنى إن أخر الطواف، الذي يؤخر الطواف على قول ابن حزم إلى آخر شهر ذي الحجة، هو ممنوع ماذا؟ من قربان النساء حتى يطوف. وبقي بعض مسائل تتعلق